الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم صحيحه: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في الحديث الرابع والمئة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث وابن سعد قال حدثني سعيد، وهو سعيد المقبري، عن أبي شريح وهو خويلد بن عمرو الخزاعي أنه قال لعمر بن سعيد وعم سعيد العاص، قال: وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن رسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب الذي أخذه من حديث عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله عليه، فقال في قوله قال ابن عباس، قال: أي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيري بحذف العلم، وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب الذي فيه تبليغ العلم، وأن من حضر مجالس العلم لا يقتصر على منفعة نفسه، بل ينبغي أن يبلغ غيره ما علمه من العلم، وقد ينتفع الغير بالعلم الذي وصل إليه أكثر ممن سمع، ورب مبلغا أوعى له من سامع. وإذا بلغ الإنسان العلم لغيره وانتفع به ذلك الغير نال المبلغ الأجر العظيم، وربما ذلك الشخص الذي بلغه العلم سعى في تبليغه لغيره وذلك الغير لغيره إلى ما شاء الله عز وجل من السنين والقرون، فينال المبلغ الأجر العظيم والثواب الكبير. فلا يستهين العبد بهذه المسألة، وهي تبليغ العلم على الوجه الصحيح. أورد لي البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه مع عمرو بن سعيد بن العاص، وليس هو الصحابي، وإنما هذا من الأمراء، عن أبي شريح أنه قال لعم بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة, أن يبعث البعوث لحرب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه, وهذا من إجرام الكبير أن تنتهك حرمة البيت وقد حرمها الله عز وجل وغلظ الله عز وجل من تحريمها. وكانت البيت معظمة حتى في الجاهلية, وهذا جاء وانتهك حرمة البيت لقتال لم يؤذن به شرعا, ولو كان ذلك في غير البيت لما جاز, فكيف وابن الزبير كان عائدا بالبيت فانتهكت حرمة البيت بغير حجة شرعية وبغير مسوغ شرعي. وأبو شريح أدى الذي عليه رضي الله عنه, فإنه نصح للأمير بكل رفق ولين وبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه لم ينتفع. فقال إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح, وتلطف معه بالكلام واستأذنه قبل أن يتحدث, وهذا من الرفق في الخطاب. فقول له قولا لينا لعله يذكر ويخشى. إذن لي أيها الأمير أحدثك وأحدثك بالجزم جواب الأمر قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح. ثم بين له أن هذا الحديث ليس من جهته, وإنما هي رواية يرويها له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبين له أن هذا الحديث قد أتقنه وضبطه غاية الضبط. قال سمعت أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. فلم يكن ذلك الحديث عن طريق الرواية عن شخص عن النبي عليه الصلاة والسلام, لم تكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة, وإنما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة, سمعته أذناي ولم يكن غافلا شارد الذهن عند سماعه, بل قال ووعاه قلبي وأبصرته عيناي, أي شاهد النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يتكلم بذلك الكلام, وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه, وفي استفتاح الخطب الحمد والثناء على الله عز وجل, والأدلة في ذلك متكاثرة. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, إن مكة حرمها الله, وما جاء في الأحاديث في الصحيحين وفي خارج الصحيحين من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة, أي أن الله عز وجل أظهر تحريمها على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام, وإلا فإن التحريم من جهة الله عز وجل. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. وهذا الأمير جاء لسفك الدم الحرام فيها, وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحل. ولا يعضد بها شجرة, أي لا تقطع شجرة من أشجار الحرم. وتفاصيل الأحكام في غير هذا الموضع بمشيئة الله عز وجل. ولا يعضد بها شجرة, فإذا كانت الشجرة لها حرمة فكيف بالآدمي, فكيف إذا كان مسلما, فكيف إذا كان صحابيا وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. قال لا يعضد بها شجرة ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن رسوله ولم يأذن لكم. وهذه حجة دامغة لمن أراد أن يترخص بالقتال في مكة، قولوا له فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أي لم يأذن له على سبيل الاستمرار وإنما في وقت قصير. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، وهذا محل الشاهد، وهذا الذي فعله أبو شريح رضي الله عنه، بلغ هذا الحديث للأمير وأقام عليه الحجة، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبي شريح ما قال عمرو، أي هل انتفع بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، وهذا تبجح وتعالي على أبي شريح، وأبو شريح من الصحابة الفضلاء، وعمر بن سعيد من الأمراء الجاهلين الفساق، ويخاطب أبا شريح بهذا الخطاب ويقول أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا يعني الحرام، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة كالسرقة. وهذه فلسفة منه يضاد بذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، بين أن مكة محرمة وأن الله عز وجل الذي حرمها، وأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، الأشجار تأمن والحيوان يأمن، فلا يصاد صيد الحرم، بل لا ينفر صيد الحرم، والمسلم لا يأمن. فهذا هو الفقه المعكوس. فقال لا يعيد عاصيا ولا ثارا بدم ولا ثارا بخربة، كل هذا من الرأي المضاد للسنة، من عاد بالحرم أعيد ولو كان عاصيا، فكيف وهو غير عاص؟ فإن عبد الله بن الزبير لم يكن عاصيا، ما حصل منه شيء من البغي والعصيان حتى يعتدى عليه. فلو افترضنا أن الحرم لا يعيد عاصيا، فإن ابن الزبير لم يكن عاصيا، ولا فارا بدم لم يكن فارا بدم، ولا فارا بخربة لم يكن سارقا، فكلام لا واقع له من حال عبد الله بن الزبير مع ما فيه من المضادة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حكم عقله على الشرع وعارض الشرع بعقله فإنه يتكلم بالكلام الفاسد، فإنه يقال له سلمنا لك جدلا أن الحرم لا يعود عاصيا، فلما تنتهك حرمة الحرم؟ وما هي المعصية التي حصلت من عبد الله بن الزبير لم يكن عاصيا ولم يكن فارا بدم ولم يكن فارا بخرب؟ ما حصل منه شيء من الفساد في الأرض، وكان من خير الناس في ذلك الزمن، ويكفي أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أحكام هذا الحديث موضعه ما يتعلق في حرمة مكة، موضعه في المناسك، فإن الكلام فيما يتعلق بأشجار الحرم وما يتعلق بحرمة مكة مما يتسع القول في ذلك، لكن يرجع الكلام على مسائل الحديث في الموضع المناسب. والمؤلف رحمه الله عليه وهو البخاري أورد هذا الحديث من أجل هذا المعنى، يبلغ العلم الشاهد الغائب. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب إلى منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.